بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سمحت الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. سمحت الشيخ، كنا نتحدث في الحلقة السابقة عن القضاء في الإسلام، ومررنا في لمحة عامة عن القضاء في الإسلام، والآن لباس أن نطلع على القضاء من خلال الشروط التي حددها الإمام علي عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر. فلا بأس أن نبدأ بالفقرة التي يتحدث فيها الإمام عن اختيار القاضي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن أسلفنا في الحلقة الماضية الحديث عن القضاء في الإسلام، وأعطينا لمحة عامة عن كيفية القضاء وبعض يعني شروط القضاء في الإسلام، الآن يعني ندخل في بيان واستعراض كلام أمير المؤمنين عليه السلام، الذي وضع عدة شرائط يعني للقضاء، وهذه الشرائط ربما تجاوز فيها الشرائط التقليدية المعروفة في القاضي، وأشار إلى أمور يعني لا يكتشفها الإنسان إلا بالممارسة والتجربة، وعن معرفة تامة بنفسية القاضي ونقاط ضعفه، ويمكن أين يمكن أن يزل وأين يمكن أن يقع، فوضع له التوصيات اللازمة في هذا المجال. فخاطب عليه السلام الحاكم وخاطب الوالي بقوله: ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك. يلاحظ يعني يواجهنا بداية قوله ثم اختر للحكم بين الناس، يعني هذه فيها إشارة إلى أن القضاء والقاضي، لأن القاضي يعين من قبل الحاكم وليس أمرا يترك للناس. وقلنا يعني في لعله أن في الحلقة الماضية أن السبب في ذلك يعود إلى أن يعني القاضي وإن كان دوره أن يحاكم كل الناس بمن فيهم الحاكم والمسؤول والرئيس، ولكن من الذي يعني يشخص القضاة ويحدد القضاة؟ الأمة لا يترك هذا الأمر للأمة، لأن الأمة بشكل عام لا تستطيع أن تكتشف ربما الخبرات التي ينبغي أن تكون متوفرة في القاضي، ولهذا لابد من تعيين القاضي ولا يترك أمره إلى الناس، لا سيما أن الناس قد يتلاعب يعني بهم الإعلام والدعاية، مما يؤدي إلى أن يأتي إلى هذا الموقع من ليس أهلا له. فموقع القضاء إذن في الإسلام لا يترك للناس لينتخبوه، لكن هذا لا يعني أن الحاكم من حقه أن أيضا أن يتدخل في تعيين القضاة الذين يعني يراهم مناسبين، وربما يلعب الهوى في نفس الحاكم وتلعب المصالح هنا، بل هناك شرائط لابد أن تتوفر في القاضي، وإذا توفرت هذه الشرائط فيصبح له أهلية القضاء حتى مع قطع النظر عن وجود الحاكم. يعني بعبارة أخرى أريد أن أقول القاضي معين مباشرة من قبل الإمام المعصوم، من كان فيه هذه المواصفات يقول الإمام كما مر معنا في الرواية المقبولة: فإني قد جعلته عليكم حاكما، يعني قاضيا، فاجعلوه حاكما. من كان يتوفر على هذه الشرائط فعلى الناس بمن فيهم الحاكم أن يقبل به في موقع القضاء.
كنت أريد أن أسأل سؤال إلى حد ما مغاير، يعني نحن تحدثنا في الحلقة السابقة سماحة الشيخ عن أن يعني التعيين لا ينافي استقلالية القضاء، وقد أشرنا إلى أن الغرب الذي تحدث عن الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وتفاخر في هذا الفصل من خلال ما أقره مونتسكيه، قلنا أن الإمام علي سبق الغرب من 1300 سنة إلى هذه الأمور. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل التعيين للقضاة يكون خاضعا للشروط التي تأتي بالحاكم إلى سدة الحكم؟ بمعنى أن الحاكم عندما تتوفر فيه صفات العدل والتقوى وما إلى ذلك، فلا بد أن يخضع في جانب التعيين للقضاء من هم أهل يعني. وإذا كان الحاكم غير ذلك، فمن الطبيعي أن يأتي بقضاة ليسوا أهلا لموضوع القضاء. فالموضوع القضاء قد يكون خاضعا لتصرفات الحاكم.
بالتأكيد يعني الحاكم قد يلعب هوى الحاكم دور في هذا المجال، ولكن نحن قلنا القاضي على الحاكم يعني ثم اختر للحكم بين الناس اختر. يعني الإمام شو قال له؟ قال له في مجموعة من القضاة متوفرة فيهم الشرائط، انت بتختار واحد من هؤلاء الناس. يعني افرض هناك 10 أشخاص مؤهلين ومزودين بالكفاءات اللازمة للتصدي لمنصب القضاء، فقط الحاكم دوره ماذا؟ أن يسمي واحدا منهم، لا أنه هو الذي يعني يعطي صفة القضاء لمن ليس أهلا له. وإلا فالقاضي بالأساس هو معين من قبل الله ومن قبل الشريعة، من كان فيه هذه المواصفات فالله سبحانه وتعالى، فإني قد جعل والراد عليه راد على الله كما جاء في الحديث. يعني إذا سئلنا ما الضمانة أن لا يلعب هوى الحاكم دورا في تعيين القضاة، نقول القضاة هناك مجموعة من الضوابط، إذا فقد القاضي شرطا من الشرائط التي جعلها الإسلام فيفقد أهلية القضاء، ويصبح كما جاء في بعض النصوص يصبح مثابة الطاغوت الذي لا يجوز التحاكم إليه. ولهذا إذا الحاكم كان أهلا للحكم وكان عادلا وعين قاضي من القضاة فيجوز الترافع إلى هذا القاضي. وإلا في الحالة التي لا يوجد هناك حاكم، من الذي يتصدى للقضاء؟ يتصدى للقضاء العلماء الذين يملكون أهلية القضاء، وهؤلاء يكونوا مباشرة معينين من قبل الشرع الإسلامي ومن قبل صاحب الشرع.
يعني يمكن أن نفهم من ذلك أن شرط التعيين شرط من خارج وليس من داخل، بمعنى أن الشروط الأخرى التي لابد أن تتوفر في القاضي هي شروط ذاتية،
هي الشروط الأساسية، كأنما الاختيار هنا لحسم الجدل حتى لا تضيع الناس، لمن ترجع من هؤلاء العلماء الذين فيهم أهلية القضاء، فيعدد لهم واحد من هؤلاء الناس حتى يكون هو المرجع للناس في هذا المجال. هذا هو يعني النقطة الأولى، ثم اختر للحكم بين الناس. عرفنا معنى الاختيار هنا، وأن الاختيار لا يعني أن الحاكم يتحكم بالقاضي والقضاء،
تخضع للمعايير،
بل أن المسألة تخضع للضوابط والمعايير الإسلامية في القاضي التي إذا اختل شرط منها يفقد أهلية القضاء. لكن فلنأتي إلى بقية الشروط. أول شرط يعني يذكره الإمام، نحن في يعني أشرنا في الحلقة الماضية إلى بعض الشروط العامة. أول شرط يكون يجب أن يتصف به القاضي أن يكون من أفضل الناس. يقول ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك. الأفضلية هنا في خطين واتجاهين، الخط الأول الأفضلية في ناحية
المعرفة الشرعية
والثقافة الشرعية التي تؤهل القاضي لأن يكون في موقع القضاء، أن يكون عالما كما جاء في الرواية التي قرأناها، أن يعرف شيئا من حلالنا وحرامنا، أن يكون عنده ثقافة ما يتولى شؤونه، أن يكون عنده ثقافة القضاء، وأن يعرف، لأن من يريد أن يقضي القضاء هو لفصل الخصومات وللحكم بين الناس، فلا يجوز أن يحكم بين الناس من كان جاهلا بحكم الشريعة، لأن الحكم في الإسلام لا يكون على أساس الهوى وإنما على أساس الحق وعلى أساس المعايير الشرعية. فلا بد أن يكون الإنسان على اطلاع بهذه الأسس والمعايير الشرعية، ومن هنا اشترط العلماء يعني الاجتهاد في القاضي، قالوا لا بد أن يكون مجتهد. طبعا الآن ربما يعني بعض العلماء المعاصرين ومن جملتهم سماحة السيد آية الله العظمى السيد فضل الله يقول أن القاضي ليس بالضرورة أن يكون مجتهدا يعني مجتهدا مطلقا، لأنه الآن فعلا تواجهنا مشكلة. مثلا الآن في إيران الدولة الإسلامية الكبرى في هذا الوقت وفي هذا العصر تواجههم مشكلة، أنه إذا أراد أن يكون كل القضاة مجتهدون فأين المجتهدون؟ قلة، لا يستطيع أن يؤمنوا عددا من القضاة لكل البلد يكونوا متوفرين على شرط
مطلقين.
أن يكون مجتهد مطلق. ومن هنا اكتفى بعض العلماء المعاصرين بأن يكون القاضي إما مجتهد متجزئ يعني في مجال القضاء، وإما حتى لو لم يكن مجتهد لكن من أهل الفضل، ويرجع في المسائل التي يقضي فيها يرجع فيها إلى رأي المرجع العام يعني لا يحكم على طبق رأيه الشخصي، بل القضايا التي تكون مشكلة عنده ويكون فيها محل جدل وخلاف فيرجع فيها إلى الحاكم الشرعي، إلى الفقيه، إلى المرجع العام. بس بشكل عام شرط يعني الأعلى شرط العلم شرط رئيسي، ولا أحد يعني يغفل عنه، أن يكون عالما الآن سواء كان علمه ذاتي عن اجتهاد أو كان علما عن تقليد، المهم أن يكون عالما بالأسس والضوابط الشرعية حتى لا يكون من الذين تحدث عنهم الحديث أنهم من أهل النار، وقاض قضى بجهل فهو في النار، أو قاض قضى بعلم وهو لا يعلم فهو في النار. هذه يعني هذا الخط الأول للأفضلية، أن يكون من أفضل رعيتك من ناحية الثقافة. الجهة الثانية أو الخط الثاني من ناحية الورع والعدالة، وهذا شرط أساسي اشترطه الإسلام في كل من يتصدى لشأن من الشؤون العامة، أن يكون عادلا، يعني أن يكون عادلا أن يتقي الله وأن يراعي حدود الله.
خاصة سماحة الشيخ يمكن في هذا الزمن يعني قد يقال أنه في الأزمنة الغابرة موضوع حكم القضاء في مسألة أو في مسائل عامة لم تكن يعني ليتحصل منها القاضي على ثروة كبيرة، أما الآن فهناك صفقات مالية عظمى يستطيع القاضي من خلالها أن يصل إلى ما يشاء. يمكن يعقد أحد التجار صفقة مع أحد القضاة فيقضي بحكم له فيخرج بثروة كبرى، فهذه تحتاج إلى
العدالة موضوع. تحصنه من ناحية الإغراء، العدالة التي نتحدث عنها في القاضي، هذه الضمانة والحصانة الذاتية تحصنه من الإغراء، إغراء المادي، وسوف يأتي الإشارة إلى ذلك في كلام الإمام، وتحصنه من الضغوط. فكثيرا ما يعني يضغط النافذون والسياسيون على بعض القضاة لكي يعني يحكموا بالطريقة التي يريدها هذا السياسي أو ذاك السياسي. فهنا تبرز يعني يبرز دين القاضي ويبرز قوة عدله وورعه.
ولكن هنا سمحت شيخ يعني هناك سؤال يفرض نفسه في هذا الإطار، يعني عندما تحدث عن نزاهة القاضي، الإمام كما سيأتي في عهده لمالك الأشتر عندما تحدث عن الموظفين، أو كما أشرنا سابقا عندما تحدث الإمام عندما قال لعامله مالك الأشتر اختر للوظيفة الأكفاء وأسبغ عليهم الأرزاق فإن ذلك قوة لهم على تحصين أنفسهم، يعني في الوظيفة موضوع الجانب الرزق أو المعاش إلى جانب الورع، يعني هل يتنافى مع موضوع الورع؟ يعني القاضي عندما يقول لك أنا لا أريد أن أخضع لهذه الصفقة ولكن في الوقت عينه أريد أن أكون محصنا في الناحية المنزلية.
سوف يأتي إن شاء الله في نص كلام الإمام حتى لا نستبق الأمور، نفس الإمام سوف يتحدث لنا عن كيفية رزق القاضي. علماءنا، وأنا هناك سوف أشير إن شاء الله، أنهم قالوا لا يجوز للقاضي أن يأخذ الأجر على القضاء من الناس من الخصوم، الهدايا، يعني سوف نأتي إلى بعض النصوص الجيدة في هذا المجال، لذلك فلنترك الحديث إلى المستقبل إن شاء الله. إذن الشرط الأول والأساسي أن يكون القاضي من أفضل الرعية علما وورعا. ثم يقول الإمام ممن لا تضيق به الأمور. لا تضيق به الأمور هنا يعني إشارة إلى الموضوع العلم الذي كنا نتحدث عنه، من ناحية أنه نتيجة خبرته، يعني ربما يكون فيه إشارة إلى الخبرة أيضا من ناحية علمته وتجربته وخبرته، فلا تضيق عليه الأمور، تكون الأمور واضحة عنده، لا تتعقد عليه المشاكل بحيث لا يجد لها مخرجا، بل نتيجة علمه وثقافته الواسعة يكون عنده بصيرة ومعرفة بالطرق التي على أساسها يستطيع أن يخرج بالحكم السليم. ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم،
أو تمحكه حسب
أو تمحكه الخصوم، هي لا تمحكه الخصوم أي لا توجب يعني لا يضيق صدره بالخصوم. هذه إشارة إلى سعة الصدر التي يجب أن يتحلى بها.
تمحكم خلال المماحكة.
من المماحكة، نعم، ومن كثرة اللجاج.
خاصة وأن يعني لا. التقاضي يعني لا يطرد.
يعني لا تحمله، لا تمحكه الخصوم، يعني لا كثرة المخاصمات التي تقع أمامه من المتخاصمين لا تبعثه على اللجاج ولا يضيق صدره من ذلك. وهنا الإمام عليه السلام يشير إلى نقطة حساسة في القاضي،
الصبر.
لأن القاضي
الصبر.
الصبر، سعة الصدر، الأنات، الحلم، لأن المتخاصمين قد يتشاتمان ويتسابان أمام القاضي، يكثرون من الأحاديث التي تؤذي القاضي، التي أحاديث التي لا تنفع، التي لا جدوى لها. فهذا مما عادة يبعث الإنسان على ضيق الصدر فتخرجه عن حد الاعتدال. لهذا الإمام يوصيه أنه سوف تواجه كثير من المصاعب مع الناس، لا بد أن تكون أيها القاضي أن تكون واسع الصدر، لأنه كما جاء في الحديث آلة الرئاسة
سعة الصدر.
لابد أن يكون خلقك كبير بحيث تتحمل وتتحمل كل ما تراه من الخصوم. وفي وصية الإمام لقاضيه شريح أيضا أشار إلى هذه النقطة، يعني كما أوصى بها مالك وأشار لها في خطابه إلى مالك، أشار بها في خطاب آخر لشريح، حيث يقول: وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء. يعني ما بيصير تتأذى وتتضجر ويظهر منك الملل من المتخاصمين. إياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأجر ويحسن فيه الذخر، يعني يحسن الله ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق.
اسمع الشيخ، يعني لو قطعتك قليلا، يعني سعة الصدر هي مسألة خاصة وضرورية في القاضي، ولكن أليست هي مسألة عامة وضرورية في الداعية؟ يعني أنا نرى بعض النماذج، مثلا عندما تتعقد الأمور ما عادش بدي يشتغل، ما عادش قادر، ما يعني هذا أحد المسائل التي قد يعني نلقاها في العمل الإداري وفي العمل الإسلامي.
حقيقة هذا الشرط سعة الصدر هو شرط وصفة يجب أن يتحلى بها كل من يتصدى لشأن من شؤون الناس. الرئاسة، آلة الرئاسة سعة الصدر. الداعية، الله يخاطب رسول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هود الناس اللي بكتروح بالمسجد بدت الناس، من يضع نفسه في هذا الموضع فبدي يتحمل. أنت إذا كنت داعي لله سبحانه وتعالى وضعت نفسك في موضع القدوة للناس، فهذا له يعني مسؤولية، هذا يحملك مسؤولية كبرى وله ثقل. فالمسألة إذن لا تختص بالقاضي بل تشمل كل من يتصدى لشأن من شؤون الناس. هذا الأمر الثاني بعد الأفضلية سعة الصدر. الأمر الثالث الاعتراف بالخطأ. الاعتراف بالخطأ، يقول عليه السلام: ولا يتمادى في الزلة، تعبير جدا رائع وجميل، ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه. لا يحصر يعني ما بيتضايق، لا يتضايق من الفيء أي من الرجوع إلى الحق إذا انكشف له الحق.
نعم سمعت الشيخ، لو قطعت قليلا، لا ولا يتمادى في الزلة. نحن سبق وقلنا بأن من شروط، يعني كما أشار الإمام في عهده، أنه من شروط القاضي أن يكون عارفا بالأمور، ولكن هذا النص هنا يؤكد أن القاضي يخطئ،
لأن القاضي ليس معصوم.
نعم،
معرفة القاضي
توضيحا
لا تستلزم أنه يكون معصوم في حكمه، فقد يخطئ. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشار لذلك، يقول: أنا الرسول المعصوم إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات. أنا بشتغل على أساس الأيمان والبينات، وربما شخص يحلف كذب، فأيما رجل اتطعت له من أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من نار جهنم. يعني إذا أخذ ما يفكر أنه والله رسول الله حكم لي، وهو يعني ما بشتغل بعلم الغيب بالقضاء، يشتغل على طبق الموازين والأسس والأدلة الإثبات المعروفة في باب القضاء مثل البينة واليمين ونحوها. قد يخطئ لأن الذي حلف يمين يكون كاذب، ولكن القاضي إذا ما اكتشفت له الزلة والخطأ لا يتمادى في الزلة. حتى قبل الحكم، يعني حتى في مجريات الحكم، ربما يكون القاضي متجها للحكم على شخص ضد وضد آخر في حكمه، فيكتشف أنه تجاهه هذا ليس سليم، فعليه أن يخفف من اندفاعه، لا يتمادى. الرجوع عن الخطأ
فضيلة.
وطبعا هذا محك لدين القاضي وعدالة القاضي التي أشرنا إليها، لا سيما أن القاضي أحيانا بيجي واحد ربما من الناس بنبهه، ناس عاديين أو واحد من أهل الفضل، هل يقبل أن يعني يهزم أمام هذا الإنسان، يتراجع؟ يجي واحد من الناس ينبهه لقضية ما كان غافل عنها، فهل يقبل لنفسه وهو القاضي أن تهزم وأن يتراجع وربما يعني يستبدل الحكم؟ إذا كان عادل ومؤمن فإنه يقبل. ليش؟ لأن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة كما يقول
يعني النبي. على استعداد لكي يهزم شعور الهيبة
العزة في نفسه. لا تأخذه العزة بالإثم، أنه يتنازل، أنه حتى لو كان هذا الأمر سوف يؤدي إلى أنه أنا أتراجع عما كنت باني عليه، وربما يعني سوف ينظر لي لكن إذا الناس رأتك تراجعت إلى الحق، ما تعتقد أن ذلك سوف يعني يوجب فقدان ثقة الناس بك، بل هو على العكس حقيقة سوف يوجب زيادة اطمئنان الناس بهذا القاضي وزيادة ثقتهم فيه، لأنهم يرون أنه يعني لا يحول بينه وبين الحق حائل، وأن هدفه الأقصى والأقصى هو الحق وليس إلا الحق. وطبعا هنا أنا أذكر قضية في هذا المجال، هي قضية حدثت مع بعض الأنبياء وحدثنا عنها الله في القرآن، وهي قضية داود، وهي أكبر درس في هذا المجال، قضية داود الذي يحدثنا عنه الله سبحانه وتعالى في قضية الخصمين. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ يعني الله بيحدثنا أنه يخاطب رسوله محمد، أنه هل سمعت بنبأ الخصم الخصمين الذين تسوروا المحراب، يعني دخلوا على من فوق السور على المحراب، وكان داود في المحراب ففزع منهم، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، لأنهم دخلوا عليه بهيئة يعني غير طبيعية، داود ملك وزعيم والحرس من حوله، وإذا بخصمين يدخلان عليه بطريقة غير طبيعية من فوق الحائط ويدخلان عليه في وهو في محرابه، فذلك أوجب فزعه ففزع منهم. قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، يعني لا تميل عن الحق، ما يكون عندك شطط. طيب فضلوا شو؟ فتكلم أحدهما قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني خي عنده 99 نعجة وأنا عندي نعجة، ومع ذلك طمعت عينه بهاي النعجة اللي عندي، فقال أكفلنيها يعني اجعلها في كفالتي، وعزني في الخطاب يعني غلبني في 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 الكلام. فقال داود، فقال النبي داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، لقد ظلمك، هو عنده 99 وعندك نعجة فأراد أن يأخذ نعجتك ويضمها إلى، هذا ظلم. وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما بيظلموا، ولكن وقليل ما هم،
حقيقة تاريخية
أي حقيقة قرآنية جيد. ثم يضيف الله يقول وظن داود أنما فتناه، يعني علم بأنه وقع في فتنة، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناه. ما الفتنة التي وقع فيها داود حتى استغفر ربه وخر راكعا لله سبحانه وتعالى وعاد إليه؟ يقول تعالى فغفرنا له ذنبه وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لكن ما الخطأ الذي وقع فيه داود؟ الخطأ كما يقول العلماء والمفسرون، الخطأ أنه يعني حكم لهذا الرجل قبل أن يستمع من الرجل الآخر، كما جاء في الرواية عن الإمام الرضا. طبعا داود لم يكن حكمه خاطئ في الواقع، فعلا الحق مع صاحب النعجة، فهو لم يخطئ لأنه معصوم ولا يمكن أن يخطئ الحق،
لكن
أخطأ في رسم الحكم، هذا تعبير الإمام الرضا وتعبير جدا رائع، في الشكلية في رسم الحكم، يعني في كيفية إجراء، يعني مفترض به كقاضي كان أن يسمع الطرفين قبل أن يحكم، فهو حكمه لم يكن خاطئا واقعا، لأن صاحب النعجة كما ذكر كان فعلا مظلوم، فهو عندما قال لقد ظلمك أخوه فعلا ظلمه أخوه، لكن كان الأولى به والأفضل له، فهنا أن يستمع الشخص، فنبهه الله فأناب ورجع. هذا نبي، يعني الله يعرفنا، يعني يعطينا تجربة أنه إذا كان نبي يمكن أن يقع في هذا الشيء، مع أنه لم يخطئ في الحكم كما ربما يقع في من يعني من القضاة العاديين لأنه معصوم.
السؤال البديهي سمحت الشيخ، يعني في هذا العصر أو في هذه في رحم هذه الأمور التي تمر أمامنا في هذه الأيام، أن السؤال البديهي أمام قصة النبي داود عليه السلام، يعني تقول أنه المسألة في خطأ، يعني ليس في خطأ من ناحية حكم داود ولكن من ناحية التطبيق،
من حيث الشكليات، يعني
هل هذا يعني يتنافى مع العصمة وهكذا؟ يعني هذه من الأسئلة التي تتكرر في هذه الأيام.
طبعا نحن أشرنا إلى أنه هذا ما بيتنافى مع العصمة، وطبعا الآية لا أريد أن أستفيض في، هناك في الحقيقة اتجاهان في تفسير الآية، هناك اتجاه يرى بأن الآية أن الخصمان كان من الملائكة والله بعث لداود ليعطي يعني درس حتى يعلموا على القضاء، لأنه بعد هالآية مباشرة إجا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فكان هذه كمثابة تجربة، كيف تجربة آدم في الجنة، أرادها الله درسا لآدم حتى إذا جاء إلى الأرض
يتصدى
الشيطان دائما في ذهنه، وتبقى المرارة التي أوقعه بها الشيطان في الجنة تبقى ملاحقة له حتى لا يقع في أحابيله. تقريبا داود كان على هذا الرأي، يقول أنه الله بعث له خصمين، وبالتالي الخطأ بناء على هذا الاتجاه لا يكون خطأ في عالم الواقع، وإنما القضية حدثت في عالم التمثل كما يرى هذا مثلا السيد الطبطبائي. هناك آخر يقول أن لا، القضية حدثت مع الناس من البشر لأنه لا دليل على أنهما من الملائكة، ولكن كان داود خطأ أين؟ ولكن
ليس في الحكم،
ليس في الحكم، وإنما في شكل الحكم،
في مجريات الحكم.
ويقولون أن داود وقت اللي قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك وحكم، كان حكمه حكما تقديريا، يعني إذا كنت صادقا فيما تقول فقد ظلمك في سؤال نعجتك إلى نعاجه، لكن مع ذلك مع أنه هذا لا يعتبر خطأ، لكن مع ذلك أراد الله أن يؤدبه ويأخذه إلى الأفضل، فقال له ما كان ينبغي، حتى ولو حكمت له حكم تقديري كان الأفضل أن تستمع إلى حجة الخصم الآخر. أنا مقصودي أنه هذه التجربة،
والخلاصة سمحت الشيخ أن داود أناب، يعني رجع
أناب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه التجربة، أنا هو لهذا ما أريده، أن القاضي فليكن له أسوة بداود أنه أناب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع. هذه، وهناك قصة أخرى طبعا بين داود وسليمان ربما نأتي عليها إن شاء الله في حديث لاحق. هذه الصفة هي يعني الصفة الثالثة، قلنا أن القاضي لا يتمادى في الزلة، ما بيسترسل ولا يحصر من الفيء، يعني لا يتضايق من الرجوع، من الفيء أي من الرجوع إلى الحق إذا عرفه. الشرط الرابع الذي يشير له الإمام، وكما قلت الإمام يضع يعني يده على أمور حساسة جدا، كأنما عنده معرفة تامة وحقيقية في نفسية القضاة ودرسها دراسة تامة، وهذه طبعا قيمة يعني علي عليه السلام
يعني
ودلالة عصمته وعلمه وعلو مقامه،
وتجسيد لقول الرسول في علي أعلمكم علي أقضاكم.
نعم، أقضاكم علي. الشرط الرابع العفة في القاضي، أن يكون عفيفا، أن لا يطمع بمال ولا يضعف أمام الإغراءات، لا يضعف أمام الدنيا وزخارفها، فربما يعني يرشوه أحد المتقاضيين، وأحيانا تغلف الرشوة بكثير من يعني التغليفات الحسنة، أنه هذه هدية، أنه هذه صلة، هذه يعني هنا يجب أن يكون القاضي فطنا جدا، وأن يتقي الله في هذا المجال، لا تشرف، يقول الإمام، ولا تشرف نفسه على طمع، يعني ما يحدث نفسه في طمع، في أن يطمع، لا يجوز أن تقترب نفسه، لا تشرف، أن لا تقترب من الطمع في الدنيا.
تعبير رائع.
فكيف إذا وقع
في الطمع، نعم،
وأخذ الرشوة ونحن نقرأ عن الإمام الصادق عليه السلام وهو يخاطب أحد أصحابه يقول له المحرم يذكر له مجموعة من المحرمات ويقول وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم. اللي بياخذ رشوة على الحكم فهذا بمثابة الكفر بالله العظيم، هذا بمثابة الكفر. وهكذا نقرأ عن الإمام الباقر يقول عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إلى فقهه فسألهم الرشوة. وأنا ما بحكم ما بقضي إلا أن تعطوني الرشوة. هذه الرشوة، لكن الإمام ما عم يتحدث عن الرشوة، عم يتحدث عن ما دون الرشوة، أنه لأن لا تشرف نفسه على طمع،
لا
تقترب،
لا تقترب نفسه، يعني أن يقطع دائما.
وكما قلت هنا الشيطان يعني يلعب دور خطير أحيانا، أنه أنا هذه هدية. هنا يجب للقاضي أن يلتفت. نحن نقرأ أن الإمام علي عليه السلام عندما جاءه ذاك بالهدية، وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها،
الإمام يتحدث،
الإمام يقول وأعجب من ذلك، أعجب من قضية عقيل، يعني أخو عقيل اللي طلب منه مقدار من 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 قمح المسلمين، والإمام أحمال حديدي
سماحة من بركم صاع
وأحماها ليه، وقال له يعني أنت بدك تجرني إلى النار، أتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتأن من الأذى ولا أأن من لظى. بعد ذلك يقول وأعجب من ذلك، يعني وأعجب من قضية عقيل، طارق إنسان طرقنا جاءنا، طارق طرقنا بملفوفة في وعائها، يعني هدية ملفوفة ما بنعرف شو فيها، بملفوفة في وعائها ومعجونة شنئتها، يعني كرهتها، هي معجونة شنئتها كأنما عجنت طبخت بريق حية أو قيئها، يعني كأنما عجنت بسم الأفعى. فقلت ما هذا، أصلة أم زكاة أم صدقة؟ وذلك محرم علينا أهل البيت، الزكاة والصدقات محرمة على أهل البيت. قال ذاك الرجل ذكي، قال لا هذا ولا ذاك، ولكنما هدية. لكن أين أراد أن يتذاكى مع علي، لكنها هدية. فقال له الإمام هبلتك الهبول، عن دين الله أتيتني لتخدعني،
جاء ليعلم علي على الحكم الشرعي،
أمختبط أنت أم ذو جنة أم تهجر؟ فوالله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. فبدو يلتفت القاضي أنه أحيانا تغلف. وأنا أستذكر هنا أن بعض خلفاء المسلمين يعني عزل أحد الأشخاص، قال وربما هو الإمام الآن لا أستذكر القضية، يعني اسم الخليفة، فعزل أحد الأشخاص من كان والي، فكان معه أموال كثيرة، قال هذه ماذا من أين حصل؟ قال هاي هدايا. قال له هدايا، أنت لو كنت ما زلت إنسان عادي من كان يهديك؟ هذه الهدايا إنما أتتك مش لشخصك، لموقعك.
يقال عن عمر الخليفة عمر أن حصلت هذه القضية معه.
نعم.
لكن سمعت شيخ أنا يعني تعليقا على موضوع الهدية لعلي عليه السلام، ولكن الإمام في مكان آخر يقول ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. هل نستطيع أن نوجه إلى القضاة اليوم، القضاة الشرعيون والقانونيون، أن نقول لهم أنكم لا تقدرون على ذلك؟ وأما هذا خطابه خطاب،
هذه ليست أخلاقيات حتى نقول يقدرون أو لا يقدرون، هذه من الواجبات. لا يجوز أن يفكر القاضي بطمع، لأنه سوف يأتي. أما كيف يعيش القاضي؟ مش بده يعيش على الصدقات، لا، هناك في بيت المال رصيد وضع لأمثال هذه القضايا، هذا ما سوف يأتي. لكن هذه من الأمور مش الأخلاقية، هذه من المحرمات، يعني أكثر من هذا. وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم، لأن مستوى الإمام يشدد من خطورة الرشوة للقاضي وأن يفكر في الطمع.
يبقى موضوع المعرفة، يعني كأن
الأمر الخامس حقيقة من الشروط التي يشير لها الإمام في القاضي أنه يقول ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه،
يعني الإحاطة في قضية الحكم من كل جوانبها،
يعني يستنفذ الجهد والطاقة في كشف الحق حتى يستوعب القضية المطروحة أمامه من كل جوانبها بحثا وتدقيقا وتفصيلا في كل مجرياتها، يلاحظ كل شيء يمكن أن يكون له دخل في الوصول إلى الواقع وإلى الحق. لا يكتفي بأدنى فهم، لا يكتفي بالملاحظة السريعة، وما يخطر يعني في ذهنه بادئ الرأي، بل يبحث وينقد كثيرا سواء فيما يتصل بالموضوع كما يقولون أو ما يتصل بالحكم. يعني هنا البحث في اتجاهين، في الموضوع وفي الحكم.
يعني هل هي إشارة سماحة الشيخ إلى أهمية أن يكون القاضي ذكيا إلى جانب معرفته، يعني أن على طريقة حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن المؤمن بأنه كيس فطن، يعني أن تكون عنده فطنة لاكتشاف بعض، خاصة سماحة الشيخ الآن يعني يمكن نقول أن القاضي الآن يتقدم له يعني معطيات كل قضية من خلال المحققين والمفتشين وما إلى ذلك.
نعم، لكن كأنه يعني الإمام عليه السلام يريد أن يشير إلى موضوع الاستقصاء الكامل،
التمحيص الداخلي،
التمحيص الكامل، أنه يعني مش من هكذا بسرعة يطوي الأمور، التمحيص الكامل. هنا يعني يقال أن بعضهم كما جاء في بعض شراح العهد أنه يقول قال بعضهم إذا أتاك الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى يأتي خصمه، فلعله قد فقئت عيناه. إذا إجيك واحد عينه مقلوعة ما تحكم له لأنه عينه مقلوعة، بك شوف تاني لعله التاني اثنين عينتين قلعوا منه، فتكون فطن. وأيضا ومن هنا أيضا جاء النهي في رواياتنا عن استماع القاضي لأحد الخصمين دون صاحبه، ما بيصير، وأمر بأن لا يقضي للأول حتى يستمع للثاني. وقد قال الرسول إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع من الآخر. والإمام الصادق أيضا يحدثنا أنه كان أمير المؤمنين لا يأخذ بأول الكلام دون آخره، يعني بس كان يجمع الكلام كله على بعضه حتى يستمزج منه ويخرج
خلاص
بالنتيجة والخلاصة.
وفي بعض التجارب يقال أن علي عليه السلام أول من فرق بين المتخاصمين، بين يعني استمع يعني إلى
من يقرأ تجربة الإمام علي عليه السلام قضاء. في القضاء فيجد أنه عليه السلام كان دقيق في ويتبع أساليب عديدة لاستنطاق المتخاصمين واستنطاق الشهود، التفريق بين الشهود لماذا الذي مارسه الإمام حتى يرى أنه هل تتغير شهادتهم أم لا، حتى يكون حكمه مصيب للواقع. وعلينا فعلا هنا أن ندرس تجربة الإمام علي في القضاء لأنها تكشف لنا عن بعض القواعد الأخرى التي نستعين فيها في باب القضاء. يعني القاضي أحيانا مش بمجرد مجيء شاهدين عليه مباشرة أن يحكم، فالآن يعني تستطيع الناس أن تكذب وتكذب إلى درجة أنها بتجيب لك شهود، عشرات الشهود العدول لأجل أن يشهدوا بالباطل. لذلك القاضي لابد أن يتحلى بالفطنة، وهذا السبب في تفريق الإمام علي عليه السلام للشهود.
نعم، تبقى مسألة الشبهات التي تحدث أمام القاضي.
نعم، يقول الإمام وأوقفهم في الشبهات، هاي أيضا نقطة مهمة. يعني القاضي قد تواجهه شبهة، فماذا يكون موقفه؟ يتريث حتى تنجلي له الأمور، ينكشف له وجه الحق، ولا يسرع إلى إبداء الرأي ما دام هناك شبهة. وهذا معنى طبعا قول الرسول أن لسان القاضي بين جمرتين من نار، يعني بده يكون حذر في كل كلمة ينطقها. أوقفهم في الشبهات، والتوقف هنا مش معناته أن القاضي معش بيصدر أحكام، بل لا يتعجل في إصدار الأحكام، لأنه شغلة القاضي ووظيفته أن يصدر الأحكام.
ولكن سمعت شيخ لو يعني طرحنا سؤال على الهامش، يعني أشرتم فيما سبق إلى أن تجربة الجمهورية الإسلامية، وإلى يعني الآن نقرأ في الصحف، يعني ليس في الجمهورية فحسب بل في أكثر من دولة، أن هنالك ملفات في القضاء مجمدة، وأن هناك ضرورة للإسراع فيها. الآن حتى في التجربة اللبنانية أن هناك أمور ولابد من إسراع فيها، يعني ألا يتناقض ذلك مع موضوع الوقوف أمام الشبهات؟
أنا قلت التوقف في الشبهات لأجل أن تنكشف الأمور، يعني مش يتوقف معناته هو يتوقف عن الحكم في الشبهة، يتوقف لأجل ماذا؟ لأجل أن يعمل من جهة إصدار الحكم يتوقف، لكن من جهة أخرى يكون هو يتتبع الأمور ويلاحق التفاصيل حتى ينجلي له وجه الحكم. وإلا باب القضاء في الإسلام قد يعني جعل في باب القضاء جعل مجموعة من الضوابط القضائية لمعالجة المشاكل ولإعطاء الحكم في كل مسألة.
لا أقصد هنا على يعني إذا صح التعبير على تخصصية دور القاضي، بمعنى أن علينا أن لا نحمل القاضي من القضايا ما يمكن يربك عملها فيسرع في النتيجة أو في الحكم، فلا بد من أنه تأخذ القضية مجراها وزمنها الطبيعي.
نعم، ولكن إذا جاءته قضية معضلة ومشكلة فعليه أن يتوقف في الشبهات، ونحن عندنا قاعدة في باب القضاء وفي باب الحدود تدرأ بالشبهات. هناك بعض القضايا المشكلة رغم الفحص والتدقيق لا يصل فيها إلى نتيجة، وقد تكون القضية مرتبطة بالدماء والأعراض، فهنا لا يستطيع الحاكم أن يفتي بالإعدام في حال هناك وجود شبهة، لأن الحدود تدرأ بالشبهة، ولأن كما يقول الآن بلغة العصر المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ونحن عندنا قاعدة أن الأموال والدماء والأعراض محترمة، لا يجوز التعرض لها إلا بدليل. هذا معنى أنه يكون يتوقف عند الشبهات الذي أشار له الإمام. ثم يقول عليه السلام وهو الشرط السابع: وآخذهم في الحجج. يعني القاضي يعمل على أساس الحجج وعلى أساس البراهين. إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات. لا يؤخذ القاضي ولا يأخذ بالعواطف والميولات النفسية. آخذهم في الحجج، بيأخذ بالحجج والبراهين. يعني مثلا نحن داود، القضية اللي ذكرناها، يقال أن داود عندما حكم لصاحب النعجة كما يشير الطبطبائي أنه ربما تصوير ذاك يعني أمال عاطفة داود نحوه، تصويره للقضية أنه أنا إلي نعجي وحدي وخي عنده 99 ومع ذلك طمع فيها. مثل هذا اللي إجا ذكرناها قبل قليل، اللي قال له إذا إجاك واحد عينه مفقوعة ما تشفق عليه وتقول شو هالجريمة وتحكم عليه، لعله الآخر قد فقئت عيناه الاثنين معا. فالقاضي يؤخذ بالحجج وليس بالبراهين، يعني يجب أن يضع عواطفه جانبا وأن يلتزم جانب البرهان والحجة.
لابد من قرائن قطعية في حكمه.
نعم، هنا أذكر قصة لطيفة مروية عن الشعبي. يقول: كنت جالسا عند شريح، فإذ دخلت عليه امرأة تشتكي زوجها وهو غائب، يعني زوجة مش موجود، وتبكي بكاء شديدا، عم تولول المرأة. فشريح مباشرة سؤال: ما أراها إلا مظلومة، إنه هاي مرأة عم تعمل هالعمل أكيد مظلومة. فقال له هذاك الشعبي: وما علمك؟ شو أدرى؟ شو بعرفك إنه مظلومي؟ قلت لبكائها. قال: لا تفعل، يعني ما تاخذك العاطفي، فإن أخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون وهم له ظالمون. اجوا بالليل عن بين عم يبكوا ويلطموا عروسهم وهن اللي ألقوه في البئر. فالقاضي يأخذ بالحجج والبراهين كما قلت، ولا يعني تأخذه العواطف ونحوها. ومن هنا يعني جاء قول الرسول يعني في من هذا الباب، أنه جاء التوصية بالقضاء: لا يقضي القاضي وهو غضبان. يعني لأن القضاء معناته أنه عم بيقضي بعواطفه،
خلاف الدقة، يعني
خلاف الدقة. لا يقضي القاضي وهو غضبان. وقد قال الإمام أيضا في وصيته لشريح في القضاء أيضا: لا تسار أحدا في مجلسك. أنت عم تقضي، ما توشوش مع هذا ومع هذا، ما تسار أحد،
حتى لا يعني يكتشف،
ما تتناجى مع أحد من الخصوم، أو حتى ربما يكون ذلك مدعاة للشك فيك. لا تسار أحدا في مجلسك، وإن غضبت فقم، ولا تقضي وأنت غضبان. تقضي لأن الغضب يخرج عن الطور وبالتالي وعن الطبع الإنساني، وبالتالي يأتي القضاء على خلاف. ولذلك لابد أن يكون القاضي في حالة نفسية مريحة، وهذا معنى خذ في الحجج، كن نفسك ما تأخذ بالعواطف ولا غيرها. ثم يضيف في الشرط الثامن الإمام عليه السلام يقول: وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم. وهي نقطة مهمة، أن الخصوم لا سيما المظلوم كل يوم بده يدق باب القاضي، وكل يوم بده يطرقه، ما بده يتضجر، ما بده يتملل من الناس، بده يصبر. أقلهم تبرما بمراجعة الخصم. التبرم كما قلنا هو التضجر، تضجر قبيح من كل إنسان، فما بالك بالقاضي. هذا يعني القاضي لا يجوز له إذن عندما يضع نفسه للقضاء بين الناس لا يجوز له أن يتضجر، لا يتضجر من الناس. ويقول الإمام عليه السلام لشريح كما أسلفنا قبل قليل: وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء. بدكش تتبرم من الناس، تكون سعة أخلاقك كبيرة جدا. ويضيف عليه السلام، وهذا الشرط التاسع: أصبرهم وأصبرهم على تكشف الأمور. يعني أي أنه القاضي يكون صابر في ملاحقة الأمور صغيرها وكبيرها. ليش؟ لأنه هدف الحق، والحق طبعا قد يلتبس، فلا بد من تعب، لا بد من صبر، لا بد من تأني لاكتشاف الحق. وأخيرا يقول، يعني لعلها من أواخر الشروط، يقول: وأصرمهم عند اتضاح الحكم. هذه نقطة مهمة، إذا اتضح الحكم لا يرده عن الحكم شيء،
لا يتردد فيه.
إذا كان الحكم بين من ناحية العناصر الإثباتية فبعد لا تردد في تنفيذ الحكم، لا تأخذه في الله لو متلائم أبدا، لا تأخذه في الله. الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما تأخذك وقت بتضح الحكم، بدك ما تلعب العواطف فيك. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني في حكم الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طبعا نحن نروي أيضا بالسيرة أنه امرأة مع شريفي ذات مقام في عهد الرسول سرقت، وثبت عليها أنها سرقت، فأراد النبي أن يقيم عليها حد القاطع، فعشيرتها ومجتمعها قاموا أنه هذه فيها عار وشنار لإلنا أنه فلاني امرأة ذات شرف وحسب ونسب أن تقطع يدها. فجاءوا إلى الرسول، وجاء بعض أصحابه، فالرسول انزعج وقال: أتشفعون في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، فوالله لو سرقت فاطمة بنت محمد وحاشاها لقطعت يدها. صرامة. وطبعا الإمام أمير المؤمنين كان المثال الأعلى في هذا المجال، أنه في الحقائق لا يعني لا يداهن إطلاقا، لا يداري في الحق، بل كان قاسيا في الحق. في الأمور الشخصية من أكثر الناس عفوا وتسامحا كان عليه، أكثر إذا واحد اعتدى علي اعتداء شخصي كان يعفو. وأكثر يعني مثال لذلك هي قضية ابن ملجم الذي ضربه، شو كان يوصين فيه؟ وصين بأكله
بشربه. الله في أسيركم.
ضربة بضربة،
يسقوه من شرابه يطعموه من طعامه،
وكان يقول لهم أنه ضربة بضربة، إذا مت، إذا بقيت حي فأنا أولى، وإذا مت فإذا بقتلوا ضربة. ولا يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين تقولون قتل أمير المؤمنين، يعني روحوا من الطريق، قتل أمير المؤمنين ما نسفك الدماء. لا، ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي، أنا علي بن أبي طالب، أنا أمير المؤمنين وسيد المتقين، أنا يقتل في قاتلي فقط.
إذا مت من ضربة هذه فاضربوه ضربة بضربة.
على المستوى الشخصي هكذا كان، لكن على مستوى حقوق الناس كان من أصرم الناس في تطبيق الحق. وقبل قليل أشرنا إلى قضية يعني قضيته مع أخيه عقيل ومع غيره من يعني من الناس التي يعني حتى نصح كثيرا عليه بأنه يتنازل، لكنه كان يقول: هاي قضايا حقوق الناس،
قضايا تثبيت القاعدة الإسلامية
فيه وإثبات الحق، بس تغاضي عن حقوق الناس لا يجوز بوجه من الوجوه. أصرمهم عند اتضاح الحكم، يعني لا يثنيه عن 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 ذلك شيء ولا عزيمة. يقول: وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراء، يعني لا يستخفه
المديح والثناء،
يصير يمدح فيه، لا، بل دائما هو يتهم نفسه. وكما يقول الإمام في يعني في خطبة المتقين: لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. وكما يقول الإمام زين العابدين:
لا ترفعني في الناس
درجة إلا حطتني عند نفسي درجة مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي عند نفسي ذلة باطنة بقدرها. هذا لا يزدهيه الإطراء، يعني ما بيستخفه الإطراء، ولا هذه النقطة الأخيرة، ولا يستميله إغراء. يعني هنا الإمام يقول إنه القاضي مهما عرضت عليه مغريات الدنيا لا يستميله الإغراء، لأنه ينظر إلى ربه وينظر إلى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو الذي ينفعه. والاستمالة هنا كما قلنا أن لا يستميله إطراء، يعني أنه لا يخضع لمغريات الدنيا.
نعم سمح الشيخ، يعني نحن نكون في قراءة هذه الفقرة قد توصلنا أخيرا إلى قراءة آخر الشروط في القاضي التي تطرق إليها الإمام علي عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر، ويبقى في الحلقة القادمة إن شاء الله أن نطل على خلاصة عامة من موضوع القضاء وتشدد الإسلام في موضوع القضاء، كما بدأنا في لمحة عامة عن القضاء، لنطل بعدها على موضوع العمال كما تحدده الإمام علي عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
على مدى الأزمنة يبقى خطاب أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا ومتحفزا، وكأنه يعايش مراحلها الواحدة تلو الأخرى. وليس غريبا أن يجمع العلماء والفقهاء اللاهوتيون والزمنيون على أن نهج البلاغة هو الكتاب الذي لا يخلو سطر من أسطره من حكمة كبرى. وكيف لا وعلي قد خاطب عصره ومن خلاله كل الأزمنة. علي وخطاب الأزمنة. علي وخطاب الأزمنة برنامج يبحث مع سماحة الشيخ حسين الخشن في خطاب أمير المؤمنين، ليقدم إسهاما جديدا في استكشاف المزيد من كنوزه ومكنوناته التي لا تنتهي. علي وخطاب الأزمنة برنامج من إعداد وتقديم هاني عبد الله.